حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين على إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن البلد العربي الأفريقي من أكبر المستوردين للقمح ومصدره روسيا نظرا لجودته وسعره. وأشار فرشنين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة. يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري تكون البلد مركزا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. ولمصر تاريخ طويل مع القمح الروسي، حيث تستورد ما يقارب 10 ملايين طن، 70% منها روسية، بتكلفة تتخطى مليار دولار، مما يعني أن استيراد القمح الروسي له مزايا عديدة. نتحدث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام مع ضيوفنا في هذه الحلقة من مساحة حرة. من بيروت ينضم إلينا دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة، وما أهمية أن تكون مصر مركزا للحبوب الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
حياك الله ورمضان كريم لك ولكل مستمعي سبوتنيك. لا شك أن الدعوة لأن تكون مصر مركز أساسي لكل الحبوب لا سيما القمح هو دعوة ليس بجديدة، لا سيما بعد حديث رئيس الدبلوماسية المصرية السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري عندما تحدث خلال اجتماع فوط الجنوب بالرعاية الهندية في قمة 20 عن حاجة مصر ورغبة مصرية بأن تكون مصر كما نقول بالإنجليش هاب بوينت أو نقطة الأساس لاجتماع كافة الحبوب لا سيما القمح. ويعود ذلك لجملة أسباب أساسية، أن مصر بوابة أساسية في العالم العربي والإسلامي من جهة، بوابة على القارة الإفريقية، وللمناسبة إفريقيا أكثر الدول التي تضم جوعى وحاجة إلى القمح. إمكانيات لوجستية في مصر لا يمكن أن تتجاوز نظرا إلى خبرة المصريين بالتعاطي مع الحبوب منذ سيدنا يوسف عليه السلام وحتى اليوم. إمكانيات بحرية عبر منافذ بحرية أساسية وموانئ مجهزة لدى مصر، وليس أقلها قناة السويس والموانئ المحضرة لاستقبال هكذا مواد. علاقات مصر الدولية ودبلوماسية مصر القادرة على التعاون مع كافة الدول وأن تكون نقطة تلاقي بين الشرق والغرب في عالم متأزم بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ولا شك أن الدبلوماسية المصرية تلعب دورا أساسيا في الكثير من الحفاظ على السلام حول العالم، ولا شك أن نقطة الحفاظ على الإمدادات الغذائية قد يكون نقطة إضافية بيضاء في تاريخ مصر الناصع، إضافة إلى نقطة أساسية أن تكون مصر داعمة لمسألة سلاسل التوريد التي منذ أزمة كورونا باتت في خطر، وبالتالي بحكم الموقع الجغرافي والجيوسياسي لمصر قد تكون نقطة أساسية في دعم سلاسل التوريد عالميا.
كيف يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الدولية؟
لا شك أن الظروف الدولية الحالية ليست بالهينة في ظل التعقيدات منذ أزمة كوفيد-19 وانعكاسها على كل الاقتصاد العالمي، خسائر وسلاسل توريد وانعدام الثقة بين الكثير من الدول، وثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بكل أبعادها وانعكاساتها حول دول العالم، لا سيما بمسألة الغذاء، وهذا ما أشار إليه السيد أنطونيو غوتيريش مؤخرا بازدياد الجوع حول العالم. مؤخرا 44 مليون جائع إضافي ربما لنلامس مبلغ رقم حوالي 900 مليون جائع في نهاية العام، وبالتالي ليس بالهين الوصول إلى هكذا قرار. أعتقد أن الدبلوماسية المصرية قادرة بمكان ما على التوأمة بين الحلف مع الولايات المتحدة ومن خلفها، ونتحدث عن الغرب والنيتو، خاصة أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة منذ قمة كامب ديفيد هي علاقات متينة وجذرية وأساسية في السياسة المصرية. ولكن لا شك أن في السنوات الأخيرة هناك علاقات متطورة وثابتة مع روسيا، وبالتالي قد تكون مصر في هذا المكان نقطة التقاء لكي تكون أداة أساسية في رفع التهديد عن الأمن الغذائي المصري من جهة والأفريقي من جهة أخرى، وبالتالي يكون الكارت المصري هو للحفاظ على السلام العالمي من خلال الحفاظ على إمدادات الغذاء. وبالتالي قد تكون الدبلوماسية المصرية قادرة من خلال هذا الباب على جمع العديد من الدول لدعمها أن تكون نقطة أساسية لتخزين القمح العالمي.
من المستفيد إذن من وضع مصر كمركز للحبوب الروسية؟
لا شك بالبداية تكون مصر المستفيد الأول، لأنها ستكون كما نقول قبلة للحبوب، وبالتالي قبلة للقمح الذي هو أداة رئيسية في العالم. اثنين، قد تكون من المستفيدين الأساسيين هي القارة الأفريقية التي تضم العدد الأكبر من الجوع حول العالم، وفي ذلك إنقاذ البشرية وبوابة للسلام العالمي. ثلاثة، كل العالم العربي يكون مستفيد، لأن مصر كشقيقة كبرى قادرة على أن تكون أداة طيعة لتدعم كثير من دول العالم العربي التي تعاني، لا سيما السودان ولبنان وغيرها من الدول، وسوريا في الأزمات، وليبيا وتونس وكل هذه الدول التي باتت تعاني إبان أزمة كوفيد وإبان الأزمة الأوكرانية من شح بالقمح. وبالتالي تكون هنا مصر أداة لضمان سلاسل التوريد لكل هذه الدول. إضافة إلى ذلك تكون مصر بالبعد الدولي أداة لكي يستفاد منها، بمعنى إمكانية النفط، عفوا إمكانية القمح الروسي والقمح الأوكراني القادم من مناطق الشرق يكون في مناطق آمنة، وبالتالي يكون محيد عن الصراعات الدولية، وفي ذلك أعتقد ضمانها للجميع.
دكتور محمد، كيف يسهم ذلك في تنفيذ الاستراتيجية الروسية بوصول الحبوب للدول الفقيرة؟
لا شك أن كلام نائب وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي بروشين الأخير منذ حوالي ساعات عن إمكانية أن تكون مصر في هذا الدور هو أكيد ضمن الاستراتيجية الروسية لكل الشرق الأوسط، لا سيما بمواضيع الغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد والحبوب. وفي ذلك تأكيد أن الإدارة الروسية الحالية لا تريد أن تضع مسألة القمح والتوريدات الغذائية ضمن ما يسمى إطار سلاح الحرب، وفي ذلك تجلي للسياسة الروسية في إبعاد أن يكون القمح كأداة تستعمل ضمن الحروب، وفي ذلك تأكيد أيضا على دور مصر في الشرق الأوسط وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا من جهة وروسيا والعالم العربي من جهة أخرى. وفي ذلك لا أرى فيه تحولا روسيا بالقدر الذي أرى فيه اهتماما روسيا زائدا، لأن موسكو ما غابت يوم عن ملفات المنطقة إن على الصعيد الدبلوماسي أو الصعيد الغذائي والتعاون التجاري والدولي.
إذن هل توجد عراقيل أمام تحقيق رغبة روسيا ومصر في هذا الملف؟
لا شك أن هذا الملف شائك بمكان ما، بالرغم من قدرة مصر على تجاوز الكثير من العقبات بحكم الموقع الجيوسياسي والموقع الجغرافي والدبلوماسية المصرية المتقدمة في الكثير من الملفات، إضافة إلى علاقات مصر الدولية القادرة على استنباط الحلول والقادرة على تدوير الزوايا مع كثير من الدول، لا سيما الولايات المتحدة والغرب في مكان ما. وهنا سيكون الكارت المصري الأساسي هو دعم إفريقيا ودعم الدول العربية التي هي بأمس الحاجة. ولا ننسى أن اتفاقية الحبوب في اسطنبول المبرمة أخيرا بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية كان عنوانها الأساسي هو إنقاذ صوامع القمح والحبوب من أوكرانيا تلافيا لأزمات غذائية في ظل التضخم وسياسات التشدد المالي، والكل يدرك ما يجري في العالم على المستوى المالي. وبالتالي كل هذه الأمور قد تكون روافع إيجابية مصر تستخدمها لتجاوز العقبات إن وجدت، لا سيما مع الولايات المتحدة، لا سيما في أنها قد تكون مدخلا أساسيا لرفض روسيا بالكثير من المليارات من جهة وعلى المستوى المالي، وعلى المستوى الدبلوماسي حضور روسي جديد، إضافة إلى حضور روسي أساسي في العلاقات على المستوى التجاري مع كثير من الدول التي تحتاج القمح الروسي، وهذا أعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب فيه، ولكن ضمن سياسة السهل الممتنع التي يتمتع بها الوزير سامح شكري والقيادة المصرية الحالية، أعتقد أنهم بإمكانهم تجاوز الكثير من هذه العقبات، وأعتقد أن قد تحتاج مصر في هذا المضمار دعم أساسي من الأمم المتحدة وأمينها العام السيد غوتيريش، الذي يدرك تماما هو والفاو والكثير من المنظمات الغذائية الدولية حاجة العالم إلى كل حبة قمح في ظل الحديث كما قلت سابقا عن 900 مليون جائع حول العالم.
دكتور محمد، كيف سيكون شكل السوق العالمي مع تنفيذ هذه الخطوة؟
لا شك دعنا لا نستبق الخطوات كثيرا عبد الله، ولكن بكل بساطة ستكون خطوة أساسية لتثبيت السعر بمكان ما، استقرار الأسواق بمكان ما، استقرار سلاسل التوريد بالكثير من الأمور، إضافة على المستوى الإنساني تخفيض عدد الجوع، مساعدة العديد من الدول التي هي بحاجة لكل حبة قمح، وبالتالي هو تسهيل، مزيد من التسهيل للتجارة الدولية، مزيد من التعاون بين كثير من الدول ربما لا تلتقي، وستكون مصر نقطة الالتقاء. إضافة إلى ذلك الأهم هو استقرار الإمدادات الذي سيكون عنوان لهذا المشروع.
الخبير الاقتصادي دكتور محمد موسى كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى القاهرة حيث الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي. أهلا بك دكتور، هل لدى مصر من البنية التحتية التي تؤهلها لأن تكون مركزا للحبوب؟
الحقيقة يعني مصر فعلا مؤهلة لأن تكون مركزا دوليا أو لوجستيا للحبوب من عدة طرق. طبعا أول هذا الموقع الاستراتيجي لمصر المتوسط يعني من عدة النواحي، يعني طبعا الموقع ده مؤهل إن هو يتوسط القارات عدة، يعني أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبعدين في نفس الوقت طبعا هناك قناة السويس اللي هي بتربط بين يعني ممر دولي مهم جدا، ثم أن منطقة قناة السويس نفسها طبعا الأمر معروض أنه تبقى منطقة لوجستية، يبقى فيها مركز للحبوب دولي. يعني نمرة اثنين طبعا مصر طبعا مستورد كبير للقمح، ممكن أول مستورد للقمح في العالم والحبوب بصفة عامة، يعني الذرة برضو الذرة الصفراء، وبالتالي يعني مصر عندها الكوادر وعندها برضو من ناحية ثالثة الصوامع، ممكن تنشئ يعني عديد من الصوامع الغلال. هي عملت طفرة في خلال الثلاث سنوات الماضية في المخزون الاستراتيجي، ممكن هذا المخزون يتضاعف مع استثمارات، مع ضخ استثمارات أجنبية في هذا القطاع، قطاع التخزين الاستراتيجي. ثم زي ما ذكرت هناك الكوادر البشرية التي ممكن أن تدير هذا المركز اللوجستي الدولي للحبوب، مع الاستعانة طبعا بخبرات دولية ومراكز استشارية دولية معتبرة. من كل هذه النواحي طبعا مصر مؤهلة لأن تكون موقع لهذا يعني مركز الدولي للحبوب في العالم. يعني
ما هي الأطر التي يمكن العمل عليها حتى تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية مع الحاجة الماسة لهذا القطاع في أفريقيا؟
طبعا أول حاجة لازم تجرى دراسة يعني استراتيجية، دراسة جدوى استراتيجية لهذا الموقع يعني لهذا المركز الدولي. نسيت أذكر أن مصر مستورد مهم جدا للحبوب للقمح الروسي، يعني طبعا أول يعني أول موردين للقمح هو روسيا، وبالتالي طبعا ده برضو احد المزايا اللي احنا ممكن نذكرها في العلاقه بين الانتاج الروسي من القمح ومصر. يعني فالحقيقه يعني الاطر المؤسسيه مهمه جدا هذا الموضوع. الاطر المؤسسيه اولها لازم يقوم المركز على دراسه للمزايا والتكاليف والمنافع. هناك تكاليف لهذا المركز يعني، وهناك منافع، منافع بتستفيد منها مصر وتستفيد منها روسيا وتستفيد منها الدول المستوردة للغذاء وعلى أهمها القمح يعني والحبوب. فهنا الأطر المؤسسية مهمة، المسائل الفنية مهمة، لأنه طبعا توقف الأمر على نجاح المركز على كفاءة المركز في يعني تقليل تكاليف الشحن يعني هي فكرة أنه هو في المركز ده بينتج عنه مزايا متعددة، منها أنه تكاليف الشحن بتتضاءل، وكمان الاستجابة لطلبات الدول الآنية وتجاوز الأزمات الدولية دي برضو. يعني احنا لما شوفنا في أزمة الروسية الأوكرانية كان في دول زي مصر بحثت عن مصادر أخرى لما يكون هذا المركز موجود هتوفر على الدول مسألة مشقة البحث عن دول بديلة في حالة الأزمات، يعني زي كورونا وسلاسل الإمداد العالمية إلى آخر. ده الأطر المؤسسية لهذا المركز، مهمة جدا على رأسها طبعا النواحي الفنية، ثم النواحي الإدارية، ثم الاستعانة بكوادر مهمة لإدارة هذا المركز. طبعا هيبقى المشترك بين روسيا ومصر في هذا الصدد. يعني
هل كفاءة المركز يأتي بعمل من مصر أم سيكون بمساهمة روسية أيضا؟
مؤكد مساهمة روسية، يعني طبعا ده كان أول مركز من نوعه يقوم في مصر، يعني وبالتالي مصر في حاجة إلى الاستعانة بالخبرات الروسية في هذا المجال وغيرها من الخبرات يعني العالمية، لكن الخبرات الروسية في هذا المجال باعتبار المركز هيبقى أساسي بين روسيا ومصر يعني، لكن ما فيش مانع الاستعانة بخبرات أخرى. تنوع الخبرات هنا مهم، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال يعني.
ما هي المناطق الأساسية التي يمكن تخزين الحبوب فيها وتنطلق منها لبلدان مختلفة؟
والله هي منطقة قناة السويس، يعني منطقة تنمية قناة السويس، وأعتقد برضو روسيا يعني واخدة حد معلومات يعني خصصة لها جزء كبير ومساحة مهمة في هذا الموقع، لكن هذا الموقع مرشح جدا بسبب قناة السويس وبسبب الموقع المتوسط بين قارات العالم يعني. طبعا في تنافس طبعا بين المركز ده وبين مراكز اخرى في المنطقه، زي منطقه الخليج، لكن طبعا موقع مصر اهم، ويعني من حيث يعني اهم الناحيه الاستراتيجيه يعني.
دكتور جمال، كم تحتاج الفكره من وقت لتنفيذها حتى تصبح مصر مركزا للحبوب الروسيه؟
اعتقد انه يعني الامر لا يتجاوز سنه، يعني عده شهور، مجرد ما طالما ان في نيه من الدولتين لاقامه هذا المركز ما فيش بقى عوائق يعني. هو طبعا مناطق التخزين والحاجات دي بتاخد وقت يعني، احنا بس ممكن نبدا البدايه، ثم توسعات في الصوامع ومراكز التخزين الاستراتيجي والحاجات دي بتاخد وقت طبعا، دي بتاخد سنوات، لكن كبدايه يعني كبدايه المركز ممكن تبقى خلال سنه بعد اجراء دراسات لنا تكلمت عنها، دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ويعني مدى استفادة الدولتين والدول الأخرى من هذا المركز.
وهل يبقى بشكل دائم هذا المركز، بمعنى مدى استمرار المركز في العمل؟
لا، هو المركز يعني هيبقى مستديم طالما أن في أزمات غذاء عالمية، وأعتقد أنه في المستقبل يحمل شطياته كثير من التحديات، من التغيرات المناخية ثم ملازمات المتكررة إلى آخره، وزيادة السكان في العالم، مصر بالذات يعني فيها المشكلة دي. لابد أن يستمر هذا المركز طالما هناك أزمة غذاء، ما احنا هنا طالما في أزمات غذاء عالمية وهناك دول تستورد الغذاء ودول مصدرة، المركز مرشح أنه يستمر لوقود يعني حتى يعني.
دكتور، إلى أي حد تساهم الخطوة في القضاء على أزمة الغذاء في إفريقيا ودول المنطقة؟
هيساعد إلى حد كبير، لأنه هنا عندنا مشكلة سلاسل الإمداد يعني في أزمة الغذاء العالمية 2007-2008، وكان في كورونا ثم الأزمة الحرب الأخيرة. الحقيقة طبعا كشفت أنه سلاسل الإمداد في غاية الأهمية، إذا تقطعت سلاسل الإمداد العالمية بتبقى الدول مستوردة للغذاء في مأزق. فهنا الحقيقة مهم جدا ان احنا يعني نتنبأ الى انه هذا المركز يعني مهم جدا بالنسبة للدول دول المنطقة. يعني احنا نتكلم على دول افريقيا ومعظمها دول مستوردة، رغم ان فيه يعني موارد وتاع، لكن في نهاية الامر هي مستوردة صافية للغذاء. منطقة الخليج، منطقة الدول العربية كلها مستورد، يعني أول مستورد في العالم يعني المنطقة العربية عموما، وخارج المنطقة العربية إيران مستوردة وتركيا، يعني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها مستوردة للغذاء. إذن هذا المركز يعني في حاجة إلى سرعة إنجازه الحقيقة، يعني المطلوب سرعة إنجازه. طالما توفرت النية بين الدولتين أعتقد أنه ممكن يقام في خلال سنة، ثم الاستثمارات طبعا بتاخد وقت مع الاستعانة باستثمارات من الخليج، لأن الخليج هيبقى مستفيد يعني برضه في رؤوس أموال يعني خليجية كبيرة يعني، وبالتالي دي ممكن تخدم يعني مسألة المخزون الاستراتيجي للمنطقة العربية بالذات. ودي في دراسات هي عملتها من الوزارة العربية للتنمية الزراعية في هذا الإطار، الأمن الغذائي العربي الدول بتستورد حوالي 50 مليون طن من الدول العربية يعني. فالحقيقة حتى يعني لو اقتصر الأمر على المنطقة العربية هذا المركز اللوجستي سوف يكون مهم جدا. المهم الدراسة التي توضح مزاياه ثم تأتي التمويل، يعني مجرد ما تثبت دراسة الجدوى أن هناك منافع كثيرة لهذا المركز التمويل مش مشكلة، بيبقى طبعا يعني موجود في كل مصادر التمويل يعني سواء عربية أو خليجية أو أجنبية.
شكرا جزيلا لك دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، كنت معنا من القاهرة. من القاهرة أيضا تنضم لنا الخبير الاقتصادي الدكتورة سحر الضماطي. أهلا بك دكتورة، كيف تستفيد مصر من رغبة موسكو في أن تصبح مركزا للحبوب الروسية؟
والله مرة هتفيد وتستفيد. ليه بقى؟ لأن أولا مصر الموقع الجغرافي بتاعها ممتاز جدا، وبالتالي تقدر توصل للدول الأفريقية بسهولة، تقدر توصل للدول الأكثر فقرا اللي هي محتاجة فعلا إلى القمح الروسي بسهولة، فده هيبقى مفيد جدا إن بتقوم بهذا الدور كهب للتبادل التجاري ده أو كوسيط تجاري. وفي نفس الوقت هيفيد مصر طبعا من ناحية الدور اللي هي بتقوم به ماديا، فهيجيب لها عائد كويس، وبرضه هيبقى من ضمن الاستيراد اللي هي بتاخده يعني، فممكن يبقى فيه تبادل يعني يتم الاتفاق على الشروط بقى اللي هي خاصة بالعائد بالنسبة لمصر.
معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسي نظرا لجودتها وسعرها، فكيف يؤثر العاملان على نشاط بيع الحبوب في المنطقة؟
شوف حضرتك، هي الحبوب الروسية من أحسن الحبوب الموجودة في العالم، وروسيا الحقيقة بتوفر نسبة كبيرة يعني. أنا أعرف كان روسيا وأوكرانيا الاثنين مع بعض حدود 80% من إنتاج العالم، لكن هنيجي نقول إن روسيا بالذات المنتج بتاعها كمان منتج قوي، منتج مطلوب جدا، وبالتالي أنا شايفة إن هو يعني هيقدر يوصل من خلال تواجد مصر في هذه المنطقة لمنطقة مصر المنطقة دي، وتقدر توفره لكل الدول. فأعتقد إن ده هيبقى مؤثر جدا ومفيد، وبيؤدي الهدف الرئيسي اللي هو انه كان اصلا المفروض ان التوزيع بتاع القمح في الاول يروح للدول الاكثر فقرا، ولكن كان بيروح للدول الغربية كما سبق ان قالت روسيا.
اذا دكتورة، وبناء عليه من الدول المستهدفة من هذه الخطوة برأيك؟
انا شايفة ان الدول المستهدفة طبعا افريقيا. افريقيا عندها دول بتعاني من فقر شديد، ده جزء ما فيش شك ان الدول، بعض الدول الموجوده في الشرق الاوسط الموجوده في اسيا برضو منطقه ممكن مصر بتوفر لها القمح، رغم ان الهند في منطقه اسيا يعني، ولكن اعتقد برضو القمح الروسي بيوصل لمناطق في اسيا كتير اللي هي بتعاني من فقر شديد.
ما هي المزايا التي ستكون لمصر حال الاتفاق على ان تكون مركزا للقمح الروسي؟
هيبقى قطعا اولا أنا هتكلم على ميزة وجود مصر يعني كهب في الشرق الأوسط، ده يعتبر شيء بالنسبة لها قوي جدا. نمرة اثنين، هي بتزود كده التبادل التجاري ما بينها وبين روسيا، وبتقوم بدور كويس قوي كوسيط في هذا الموضوع. نمرة ثلاثة، العائد المادي اللي ممكن يترتب على ده، فده هيبقى ميزة كويسة بالنسبة لمصر.
وما تأثير ذلك على توافر العملات الأجنبية في مصر وأيضا قيمة سعر الجنيه؟
شوف حضرتك، هو أخيرا روسيا قامت بالموافقة على عدد 9 دول، عملات 9 دول منها مصر، وقامت تقييم الجنيه في الوقت ده بحوالي 2.3، وبالتالي أنا شايفة أنه هنا هيبقى ممكن يبقى فيه، رغم أن مصر وسيط بتبيع لروسيا بالدولار بره وبتحصل بالدولار، ممكن انها في ظل ظروف مشكله السويفت ممكن انها في هذه الحاله تبعت لها بالمصري لو بعد ما يوصلوا إلى تسوية معينة في هذا الموضوع. إلى جانب كده في برضو طرق أخرى كتير وبدائل ممكن دراستها لإرسال المبالغ. ففي هذه الحالة أنا شايفة أن مصر أولا هتاخد احتياجها من القمح من خلال هذه خلال موقعها تهب، وهتقدر تدفعه بالعملة المصرية أو من خلال فداح يساعدها جاب لها مورد يوفر لها جزء من احتياجاتها من القمح كوسيط يعني، وبالتالي ده هيبقى ميزة تانية بالنسبة لمصر. فده بيخفف على مصر الالتزام المستوى يعني مستمر بالعملات الأجنبية.
وهل يمكن أن يباع بالعملات المحلية إلى الدول الأخرى على اعتبار أن الدول المستهدفة في نطاق الفقر أو تعاني اقتصاديا؟
والله شوف حضرتك، علشان يتم الاتفاق على تبادل تجاري من خلال العملات المحلية، ده الأول لازم بيرجع إلى موافقات من البنوك المركزية. واحد. اثنين، إدراج هذه العملات وتحديد قيمتها علشان يتم هذا التبادل. ثلاثة، عمل اتفاقية بهذا الموضوع. فأعتقد أنه ده ممكن يحصل، بس ده محتاج وقت. وبالتالي البديل الأسرع هو اللي احنا اتكلمنا فيه، ان هو ممكن قوي ان هم يدفعوا بالعملة الأجنبية الى ان يتم وضع نظام جديد اذا تم الاتفاق على ذلك.
طيب دكتورة سحر، ان نجحت الفكرة هل يعني ذلك ان مصر ربما تكون مركزا لاغلب السلع الروسية؟
والله انا شايفة انه مركز مصر وموقعها المتميز نجاحها أثبت إنتاج إن مصر كانت قبل كده بتقود بالقارة الأفريقية في فترة معينة، في الفترة كان سيد الرئيس هو اللي ماسك رئاسة الاتحاد الأفريقي. فأنا أعتقد إنه من خلال ده هيبقى مصر عندها خبرة كويسة في التعامل مع هذه الدول، وضع السياسات للنمو بالدول، لو وضع سياسات للتنمية، كل ده مصر كانت مشاركة فيه وما زالت مشاركة فيه. الطريق النهاردة اللي بيتعامل ما بين مصر إلى ساوث أفريكا جنوب أفريقيا، ده هيعتبر برضو هيسهل التبادل التجاري جدا. فأعتقد أن كل هذه الميزات تؤهل مصر أنها تقوم بالدور ده بسهولة. وبالتالي مش بنتكلم على القمح بس، بنتكلم على أي منتجات أخرى.
أخيرا، يعني الرغبة المصرية للتعاون عالميا في توريد وتخزين الحبوب، ما انعكاساته على مستوى العلاقات مع المجتمع الدولي اقتصاديا؟
والله شوف حضرتك، لأنها يعني انعكاس ده على المجتمع الدولي أن مصر بتورد حبوب للدول الأكثر فقرا في أفريقيا، بتورد منتجات للدول الأكثر فقرا. أعتقد ده دور قوي ودور محمود، وأنا شايفة المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة يهمها جدا الدول الأكثر فقرا تحصل على المنتجات الغذائية والمنتجات الدوائية ومختلف المنتجات اللي هي عايزاها من خلال وسيط قريب، عنده وسيلة تواصل، عنده علاقات كويسة. سبق ريادته في هذا الموضوع، ريادته كرئيس اتحاد أفريقي. فبالتالي أعتقد أن ده يبقى دور المجتمع زي الأمم المتحدة كده حيرحب به، ده توقع الشخص.
شكرا جزيلا لك دكتورة سحر الضماطي الخبيرة الاقتصادي، كنت معنا ضيفة كريمة من القاهرة. كما نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي من القاهرة، ومن بيروت نشكر الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي. شكرا لكم إذن مستمعين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.